وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وهذا تأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اختصره الإمام المنذري من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما الكتاب هو كتاب النذر والنذر في لغة العرب يقول بعض أهل اللغة كابن فارس في مقاييس اللغة يقولون إنه يدور حول الخوف والتخوف ويحتجون بأن الإنذار يعني ذلك وهذا ظاهر الله عز وجل يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وحديث النذر في صحيح مسلم كثر اختصرها الإمام المنذري إلى قرابة 7 أو 9 وسنقف عند بعض تلك الأحاديث مستعينين بالله جل وعلا أولها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه عنه ابن عبد الله في أن عمر بن الخطاب بعد أن قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة الطائف وهو بالجعرانة والجعرانة منطقة ما بين الطائف ومكة وهي حل ليست من الحرم ويذهب بعض المالكية إلى أنها أفضل حل على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها وفيما قالوه نظر وإن كان تأملهم حسن وإن كان تأملهم حسنا فنقول في ذلك المكان كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه تذكر نذرا له في الجاهلية فقال يا رسول الله إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى فقال صلى الله عليه وسلم اعتكف يوما في بعض الروايات ليلة وهذا له علاقة فيما مر معنا في باب الاعتكاف موضع الشاهد منه أن عمر عندما نذر كان كافرا والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة عند بعضهم فكيف يستقيم هذا الأمر مع حديث إن الإسلام يهدم ما قبله فقال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير فقالوا هذا شيء من الخير الذي يمكن أن يبقى وللعلماء في هذا تفصيل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر أوف بنذرك أو قال اعتكف يوما فذهب بعضهم إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف يوما وإن جاء بصيغة الأمر إلا أنه لا يعني الوجوب وإنما هو محمول عندهم على الندب والاستحباب لكون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما قال ذلك النذر أيام جاهليته أي قبل أن يسلم رضوان الله تعالى عليه هذا الحديث الأول الحديث الثاني حديث سعد بن عبادة سعد بن عبادة سادة من سادات الأنصار خزرجي كما كان سعد بن معاذ سيد الأوس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج ولهذا يقال لهما رضوان الله تعالى عليهما السعدان الفرق بينهما من حيث الصناعة التاريخية الوجودية فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه توفي شهيدا بعد غزوة الخندق بعد أن حكم في بني قريظة فاهتز عرش الرحمن فرقا فرحا بصعود روحه إليه وقد جاءت في مناقبه أحاديث كثر وأما سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه فقد عمر حتى أدرك خلافة الصديق رضي الله عنه ومن بعده عمر رضوان الله تعالى عليهم جميعا وكان سعد بن عبادة معروفا بالكرم ورث هذا عن آبائه وأجداده من قبل وأورثه ابنه قيسا رضوان الله على سعد وعلى قيس وسعد عندما كان الناس الموسرين من أهل المدينة كانوا يأتون إلى الصفة والصفة في شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إليها الفقراء فكان البعض يأتي للفقراء فيأخذ رجلا يأخذ رجلين يتكفل بإطعامهما فكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يأخذ 80 حتى يطعمهم وكان على أطمه في مدينة النبي عليه السلام من ينادي الناس إلى الإطعام وإلى أن يعني يقبل عليه ليطعموا من طعامه كل ذلك يبين المجد الكبير الذي كان عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه الإنسان إذا كان كثير العطاء لمن هو بعيد عنه فمن باب أولى أن يكون كثير العطاء لمن كان له حق عليه. فلذلك جاء هذا السعد المبارك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه وهي قد أسلمت قد ماتت وعليها نذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي نذرها عنها. إذن النذر يقضى عن الميت، لكن هل كل نذر يقضى عن الميت؟ في المسألة خلاف، فبعض العبادات المحضة مثل الصلاة لا تقضى، وأما العبادات التي تجمع ما بين المال والبدن فهذه تقضى عند بعضهم، واختلفوا في الصيام، وظاهر الحديث أن الصوم يجزي وأن يصوم أحد عن أحد، يجزي وأن يصوم أحد عن أحد. وأما في المال فاتفق العلماء على جوازه، اتفق العلماء على جوازه. وفي الحديث ظاهر بر سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه بأمه رضي الله عنها. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتفقد من يسبقه إلى الله من أهل بيته. من الأحاديث التي جاءت في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. فمثلا لو أن إنسانا عياذا بالله نذر معصية اتفقوا على أنه هذا النذر لا ينعقد. إنسان عياذا بالله يقول لله علي نذر إن حصل كذا أن، ويقول شيئا مما حرمه الله، يقول أنه يشرب الخمر أو أنه يقتل نفسا أو أنه يفعل فاحشة، فهذا النذر قطعا محرم أن يفي به، لأنه من غير نذر حرام، فكيف بالنذر؟ على هذا ما حكمه؟ بعض العلماء يقول لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. رجل قال لله علي إن حصل كذا وكذا أن أشرب الخمر، فهذا لا يلزمه شيء ولا يفي بنذره، لا نذر في معصية الله. آخرون يقولون يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. بعض العلماء يقول ينظر هل هذه المعصية لعينها أو لغيرها، ما معنى لعينها وما معنى لغيرها. معنى لعينها إنسان يقول نذره أن يقول أن أزني، أن أشرب الخمر، أن أقتل، فهذا قولا واحدا ليس عليه نذر، وآثم إن صنع، هذه كبائر الذنوب، ويلزمه الكفارة. لكن إن قال نذر معصية مما يسمى لغيرها، قال لله علي نذر أن أصوم يوم عيد الفطر، صيام عيد الفطر معصية، لكن قال الأحناف في هذه الحالة يصوم يوما بدلا عنه، يصوم بدلا يوما بدلا عنه. وهذا تخريج حسن من الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه وتابعه في مسألة أن كفارة اليمين، كفارة النذر هي كفارة اليمين. هذا ما يتعلق بكفارات النذور. نأتي في أن الإنسان أحيانا يقول نذرا فيما لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة اسمها العضباء، هذه الناقة تسلط عليها قوم فأخذوها، وقالوا لهم بنو عقيل، وكانوا حلفاء لبني ثقيف، وممن أسر امرأة من الأنصار، هذه المرأة الأنصارية قيدت عند بني عقيل، وهي مقيدة استطاعت أن تفلت، فأتت للنياق تريد أن تعود إلى المدينة، فكلما دنت من ناقة رغت أحدثت صوتا، وهي لا تريد أن يستدل عليه أحد تتركها، حتى أتت العضباء فلم تر، يعني لم تحدث صوتا، فالمرأة امتطت العضباء وقفلت راجعة إلى المدينة دون أن يستطيع أن يدركها أحد. فلما دخلت المدينة عرف الناس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تقول إنني نذرت إن نجوت عليها لأنحرنها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله بئس ما جزت هابه، يعني هذه الناقة جعلها الله عز وجل سببا في نجاة هذه المرأة، فكيف تجعل المرأة مكافأة الناقة أن تنحرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملكه العبد. شاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا نذر فيما لا يملكه العبد، لأن هذه الناقة ليست لها، فلا سلطة لها علي حتى تنحرها. ومن هنا فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا نذر فيما لا يملكه العبد. يأتي كذلك أحاديث أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتهادى ماشيا بين رجلين، يعني بين ابنيه، رجل طاعن في السن يتكئ على ابنيه وهو لتوه يقدر على المشي غاد إلى الحج، فقال: ما شأنه؟ سأل عنه، قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام: فليمشي وليركب، أذن له أن يركب. وعقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حق هذا الرجل: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. وجاء عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه وقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرها أن تركب. المقصود من هذه الأحاديث أن البعض عفى الله عنا وعنهم قد يكلف نفسه ما لا يطيق ويعذب نفسه، والقدر إنما يستخرج به في الأصل مال البخيل، فلا سبيل للإنسان إلى أن يركب الصعب والذلول من أجل هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تلك الكلمة الجامعة، قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. أي شيء يرجى من كونك رجلا كبيرا عاجزا ضعيفا تتكئ على ولد على ولديك تتهادى تتمايل وتريد أن تذهب من المدينة إلى مكة؟ فالله عز وجل غني عن هذا كله، والإنسان لا يضعف نفسه حتى يستطيع أن يأتي بأكثر من عبادة، لكن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء وخارت قواه وضعفت فإن ذلك يعيقه عن عبادات كثر، والإنسان بصير عاقل مدرك لما أمره الله عز وجل به. من هنا يأتي أمر آخر عندما نقول إن النذر إنما يستخرج به ما عند البخيل كما جاء في الحديث. هذا يشكل عليه قول الله عز وجل في عباده الصالحين: يوفون بالنذر. وقول الله عز وجل عن الصديقة مريم: إني نذرت للرحمن صوما. وقول الله عز وجل: وليوفوا نذورهم. لكن هذا محمول على أنهم التزموا أشياء، والمقصود أنهم ما لم يلزمهم الله عز وجل به أدوه على الوجه الأتم والنحو الأكمل، فكيف بما ألزموا أنفسهم هم به؟ ولهذا قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات في تعريف النذر، قال: هو إيجاب ما ليس بواجب، إيجاب ما ليس بواجب لواقعة أو حادثة وقعت. وبعضهم يراه يقع مطلقا، ويراه بعضهم يقع كذلك مقيدا وهو الأكثر. لكن الإنسان في حال في كل أحواله إنما إذا رغب من عند الله شيء أن يستعين على ذلك بالدعاء والأخذ بالأسباب، ويبتعد ما أمكن عن النذر، فإنما يستخرج به ما عند البخيل. وإذا خاف شيئا فإنه يلجأ إلى الله ويلوذ به ويستعين به جل وعلا على دفع ذلك المكروه. هذا كله أيها المباركون ما يتعلق بالنذر كما جاء في هذه الأحاديث المباركة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل كانت العرب تعرف النذر في جاهليتها؟ قطعا نعم. أولها حديث الباب، حديث عمر أنه نذر في الجاهلية. ثم نقرأ في تاريخهم، في سيرهم، في حروبهم، يتكرر عندهم النذر. أبو سفيان بن حرب لما وقعت واقعة بدر وأصاب قريشا ما أصابهم، نذر أن لا يغسل شعره من جنابة حتى ينتقم، ووفى بنذره، لم يأتي أهله عامين على ما قالوا، حتى كانت الغلبة لهم يوم أحد، ثم بعد ذلك عاد إلى ما كان عليه. فكثيرا ما كانوا يجعلون النذر في جاهليتهم غير مرتبط بالصدقات كما في حال أكثر المسلمين اليوم، وإنما كانوا يربطونه أكثر ما يربطونه بالحروب والقتال والانتصار على الأعداء، حتى يقوي ذلك من عزيمتهم، وحتى لا يخوروا وتحل أيمانهم التي عقدوها من أجل الأخذ بالثار، كما زعموا أن مهلهل ربيعة بالغ وأنه لن يترك خصومه حتى يتحدث أو يتكلم أو يخرج كليب من قبره، فعلقه بشيء مستحيل، حتى فيما تقول الروايات التاريخية جعلوا له رجلا في قبر عند طريقه يناديه أن توقف وأمسك، فزعموا أنه أمسك وتوقف عن القتال بعد هذا، والحق أنه كبر وكاد أن يهلك حتى قتل. والشر لا يأتي إلا بالشر، والبغي مرتعه وخيم كما تقول العرب، لكن المقصود في هذا كله بيان أن النذر كانت تعرفه العرب في جاهليتهم، بل كان معروفا في الأمم قبلنا. وأما نذر الصديقة مريم فكان لمصلحة لم يكن محمولا على استخراج ما عند البخيل، لكنها قد علمت أن الناس لن يصدقوها أن هذا الغلام من غير أب، وقد أمرها الله أن تصمت حتى يتكلم الغلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وقد وفت بنذرها. فلما خطبها قومها لم تتحدث لم تتكلم، فأشارت إليه، والإشارة غير الكلام، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ومع ذلك لم تجبهم، حتى قال عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن النذر معروف في الشرائع التي قبلنا، معروف عند العرب في جاهليتهم، فجاء الإسلام يبين كيف يتقرب إلى الله عز وجل بالنذر ما أمكن، والعلم عند الله تعالى. بعيد الفاصل إن شاء الله نفيء إلى كتاب الأيمان. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. شرعنا قبيل قليل في شرح كتاب النذر، والآن نفيء إلى كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، ويمين الإنسان تدل على القوة. يقول الأول إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. ولما كانوا إذا أقسموا يضعون أيمانهم بعضهم في بعض فسمي القسم والحلف يمينا. فالأيمان هنا جمع يمين وليس الإيمان. مر معنا بالله الحمد شرح كتاب الإيمان. هذا الباب ذكر فيه المصنف أحاديث، هذا مجمل ما جاء فيها. أولها النهي عن الحلف بالآباء، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال ابن عمر لم أحلف به أي بالآباء ذاكرا ولا آثرا منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. العرب في جاهليتها كانت تعظم آباءها، وأنت لو قرأت شعرهم وعرفت أيامهم وخبرت تاريخهم لرأيتهم أنهم لا يتركون الثناء على آبائهم طرفة عين. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المشاعر قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لما علمه جل وعلا منهم من كثرة مفاخرتهم بالآباء. ومر معك أن حسان بن ثابت لما دخل على النابغة الذبياني في سوق عكاظ كان يقول يتكلم عن آبائه وأجداده ومن هم في نسبه، ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فقال له النابغة لقد افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك. فالنابغة رد حسان إلى ما كانت عليه العرب من تعظيم الآباء، فكانوا يحلفون بآبائهم. ولا ريب أن القسم بأي أحد والحلف به إنما هو تعظيم له، فجاء الشرع ينهى لأن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فيقول ابن عمر يبين شدة اتباعه للأثر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: فما حلفت به، أي بالآباء، ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا بمعنى عمدا، يعني لم يأتي علي يوم بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بالآباء فحلفت بأبي أو بجدي. لكن ما معنى آثرا؟ للعلماء فيها أقوال، من أشهرها: ولا حاكيا ناقلا، يعني يأتي إنسان أحيانا يحلف بأبيه وأنت تخبر ما الذي سمعته منه، فعندما تذكر القصة أو تذكر الخبر لا تذكر قسمه بأبيه. فهذا معنى قول ابن عمر: فما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. وقيل تخريج آخر للحديث، لكن هذا أحسن ما قيل في معنى قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاءت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح وأبيه إن صدق، ونقل هذا عن بعض الأكابر، فاختلف في تخريج هذا المعنى. ومما قيل في التخريج أن الحلف أو القسم يكون على ضربين، إما أن يكون تعظيما وإما أن يكون تأكيدا، فقال بعضهم إن المنهي عنه هو التعظيم، وأما التأكيد الذي يجري على اللسان فلا حرج فيه، وأما التأكيد الذي يجري على اللسان فلا حرج فيه. ومنه قول القائل: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اكفهرت وطوح نبتها رعي الهشيم. وهذا وإن جاء متأخرا لكن محمول فهمه هو الحديث على هذا الباب، أنه قاله تأكيدا لا تعظيما، لكن الإنسان يبقى مقتديا مهتديا ملتزما بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه يفعل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: جاءت مسألة الاستثناء في اليمين. هذه مسألة طويلة جدا، لكن أين الأصل فيها؟ الأصل فيها حديث نبي الله سليمان، فإن نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 60، أو قال 90 امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فكأنه قيل له: قل إن شاء الله. ربما قالها أحد من كان حوله أو قال له الملك، فقال فنسي ولم يقلها، فطاف فلم تلد إلا امرأة واحدة جاءت بشق غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. هذا الحديث يعني فيه تأملات كثر. أولها الاستثناء في اليمين، ينعقد أو لا ينعقد؟ بعض العلماء يرى أنه لا ينعقد البتة، وبعض العلماء يرى أنه ينعقد لكنه يشترط أن يكون متصلا باليمين، وهذا أولى وأقرب، يعني لا يكون هناك فاصل ما بين اليمين وما بين قولك إن شاء الله الاستثناء. فمثلا تقول: سآتيك بعد صلاة العصر، وسكت، ثم بدأ لك أنك لا تفي بوعدك، فقلت بعد حين من الدهر إن شاء الله، تريد أن تعلق اليمين الأول، فهذا الاستثناء لا ينعقد لوجود الفاصل ما بين اليمين وما بين الاستثناء. لكن لو قلت لأحد: سأتيك بعد العصر إن شاء الله، فعلقتها بالمشيئة حتى إذا كنت لم تستطع أن تأتي لم تحنث في يمينك، هذا هو الاستثناء في اليمين من حيث الإجمال. لكن أشكل في فقه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال لكان دركا لحاجته، ومعلوم أنه لا يلزم أن يكون دركا لحاجته. من أين الدليل على أنه لا يلزم؟ الدليل قصة موسى مع الخضر، فإن موسى عليه السلام قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والسؤال: هل صبر موسى؟ لم يصبر، بنص القرآن قال: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فموسى لم يصبر، بالرغم من أنه قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، وإنما المقصود تغليب الرجاء، تغليب الرجاء وإيجاد الإنسان عذر لنفسه لو وقع خلاف الذي أقسم عليه، هذا المقصود من الأمر. ونبي الله سليمان هو أحد أنبياء الله الكرام من بني إسرائيل، وهو ابن لداود عليهما جميعا الصلاة والسلام، وقد أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فلما يقول الله عز وجل لعبد من عباده فمن أو أمسك بغير حساب دل على عظيم الملك، ومع ذلك نسي أو نسي على ما قرأها بعض العلماء كما حكاه النووي، فقال ولم يقل إن شاء الله، ولكن كما قلت لا يقولها الإنسان على إطلاقه دوما. تبقى قضية الاستحلاف، يأتي أحد فيستحلفك، النية نيتك أم نيته؟ الحديث أن النية نية المستحلف، نية المستحلف، بمعنى إذا جاء أحد واستحلفك فأنت تحدثه على ما يريده لا ما تضمره أنت، لكن هذا يشكل لورود أحاديث. أين هذه الأحاديث أن رجلا جمعا من الصحابة لقيهم أحد الناس فخرج منها أحدهم بقوله هذا أخي وهو ليس أخوه وهو ليس أخاه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، إذن هذا على نية غير المستحلف، فكيف يجمع بينه وبين الحديث؟ يقال إذا كان المستحلف صاحب حق فأنت تقسم وتحلف على نيته هو، وإن كان المستحلف ظالما فلك أن توري في كلامك، فلك أن توري في كلامك وتخرج من اليمين بالتورية، وفي التورية مندوحة عن الكذب، وفي التورية مندوحة عن الكذب. مثاله يأتي شخص يقابلك أنت وصاحبك وهو يظن أنكما مختلفان ويريد أن يفرق بينكما وهو ظالم يقطع الطرق، فسألك من هذا منك ليس معكم ما يثبت حتى تكذبان، فقلت أخي، أنت تقصد أخوة الإسلام وهو يريد أن يتأكد أنه أخوك حقا، فأنت قلت أخي خروجا من ظلمه، فهنا النية يقبل أن تبدل من نية المستحلف إلى نية الحالف، لكن إذا كان صاحب حق ليس لك أن توري في الكلام وتخرج بيمينك، هذا أمر يجب التنبه عليه. لماذا يجب التنبه له؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يقتطع أحد حق أحد بيمين، هذا والعياذ بالله يصل إلى أن يكون من كبائر الذنوب، أن يجعل الإنسان من يمينه طريقا إلى أخذ عرض أو مال أو دم الإنسان المسلم المعصوم، كل ذلك يفر المسلم منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو عودا من أراك. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة في قضية أن الإنسان يخشى الله عز وجل ويراقبه في اليمين التي يعقدها. وقد قسم العلماء الأيمان إلى ثلاثة أقسام، يمين لغو تجري على اللسان وفيها قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين منعقدة وهي التي إن لم يستطع كفر انحنث في يمينه، وفيها قال الله عز وجل فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويمين وهي التي لا علاقة بالباب، يمين غموس تغمس صاحبها في النار، يحلف الرجل على شيء قد كان وهو يعلم أنه قد كان يحلف أنه لم يكن، أو يحلف على شيء يعلم أنه لم يكن ويقول إنه قد كان، كل ذلك عياذا بالله ليقتطع حق امرئ مسلم، فمثل هذا لا خلق له عند الله، وهذه اليمين يمين غموس تعد من كبائر الذنوب، وقلما يسلم أحد حلف يمينا غموسا كذبا، في غالب الأحوال لا يمر عليه الحول، في غالب الأحوال لا يمر عليه الحول والعلم عند الله تبارك وتعالى. نأتي الآن أن الإنسان أحيانا يحلف ثم يجد شيئا خيرا مما يحلف عليه، هنا يشرع له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يشرع له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فمثلا غضبت من زميل لك في العمل فقلت والله لا أدخل بيتك أبدا، ثم ذهبت جمرة الغضب وكفئت نزغات الشيطان وانكفأت، وبدأ لك أن تواصل أخاك وعلمت أن الخطأ منك وأن أخاك لم يأتي بالشيء الذي يجعلك تقسم ألا تدخل بيته، ولا ريب أن زيارتك لأخيك ومودتك له وعودتك إلى وصاله خير من القطيعة والهجران، فتكفر كفارة يمين وتبر أخاك، تبر زميلك، تبر ذلك الصديق الذي كنت أقسمت ألا تدخل بيته. فهذا ما يتعلق في أن الإنسان أحيانا يكفر عن يمينه. الله عز وجل في 3 مواضع أمر نبيه أن يقسم، وذكر الله عز وجل عن كفار قريش أنهم كانوا يقسمون أن لا بعث ولا نشور، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. من كل ذلك يعلم أن اليمين والأيمان عموما إنما يراد بها تعظيم الله، ولذلك نهانا الله عز وجل أن نحلف بغيره. كانت العرب تحلف باللات والعزى وهي أصنام كانوا يعظمونها، فجاء النهي عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عمن وقع منه ذلك. طبعا هذا لا يمكن أن يقع في زماننا لأن الناس ليس لهم عهد باللات والعزى ولم يقفوا عندها ولا يعرفونها، لكن السابقين كانوا قبل إسلامهم يجري على ألسنتهم هذا القسم ممن أسلم وتأخر إسلامه، لأنهم ما زالوا كثيري القسم بها عندما كانوا على غير الإسلام، فيقسم كثير منهم باللات والعزى، وربما أقسم منهم بعض منهم بمناه أو صنم ثالث. فجاء الشرع بالنهي والاستغفار والصدقة على بعض الروايات. هذا باب الأيمان كما حررناه لك، وفيه جملة أحاديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وقد بينا أنه مأخوذ من اليمين وهو القوة، وقد جاءت هذه المفرد مفردة اليمين في القرآن بمعنى القوة في مواضع، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فهذا مما قاله الضعفاء في ردهم على أولئك الذين كانوا يطيعونهم ومضوا وراءهم حتى كان ما كان من الغواية لما ذكر الله عز وجل في الصفات قوله وقفوهم إنهم مسؤولون. أما الأيمان فأخذت من هذا المعنى ثم أصبحت ذلك القسم المعروف. جل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول والذي نفس محمد بيده، أكثر قسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول والذي نفس محمد بيده، وحفظ عن الصحابة قولهم والذي بعث محمدا بالحق، والذي بعث محمدا بالحق، وقولهم ورب الكعبة فإن الله عز وجل هو ربها، ولهذا قال الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالحلف القسم اليمين كلها تعظيم بمن أقسمنا به، ومثل هذا التعظيم المطلق لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل وعلا، فلذلك جاء النهي عن الحلف بغير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمه تبارك وتعالى ليلا ونهارا غدوا ورواحا، يعظمه بالعبادات فيأتيها وبالشعائر فيتمثلها، وباليمين فلا يحلف بأحد غيره سبحانه، والعلم عند الله. الحمد لله وكفى، حياكم الله، هذا برنامجكم دار السلام، ونحن كنا قد شرعنا في شرح أحاديث باب النذر وباب الأيمان، والآن نأخذ الأخ سنان من استراليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويرضى عليك.
آمين.
والله أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي سنان وحياك الله.
الله يرضى عليك يا رب. شيخ إذا أمكن إذا سمحت لي عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ يتعلق بالقرآن، في خطاب الله عز وجل لموسى لأول مرة عندما نبئ، الله عز وجل خاطب في سورة طه وسورة النمل وسورة القصص في موضع واحد وهو الطور بألفاظ مختلفة، فكنت أحب أعرف كيف أجمع بين هذه الألفاظ والموقف واحد، وأن الله عز وجل تكلم مع لموسى بكلام حقيقة.
نعم.
لكن كان في كل سورة الله عز وجل جعله في بلفظ مختلف عن الآخر.
واضح. طيب نبدأ بهذا السؤال ولا تكمل أسئلتك
اللي تحبه يا شيخ؟
بالنسبة للخطاب، هو يجب أن يعلم أولا أن جميع ما قيل في هذه السور قاله الله، لكن الله عز وجل حكاه متفرقا، كأن تذهب أنت مثلا إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى زوجتك أو إلى زميلك ويحصل بينكما حديث والحديث طويل، ثم أتيت أنت لأحد إخوتك فأخبرته بشيء من ذلك الحديث، وأخبرت آخر بشيء من ذلك الحديث، وأخبرت شخصا ثالثا بشيء من ذلك الحديث، فأنت ذكرت الحديث ولم تكذب، لكنك لم تذكر لكل واحد جميع ما كان. فالذي وقع أن نبي الله موسى لما أتى جبل الطور خوطب بالربو، يعني نداه الله بوصفه ربا ونداه الله بوصفه إلها. ففي الأول قال له إني أنا ربك قبل أن يأمره بالتكليفات وأمره أن يخلع عليه، هذه قالها الله في طه. ثم قال له بعد أن اطمأن موسى وعلم أنه يكلم رب العزة والجلال، أعطاه الله عز وجل المطالب التي تعلق بوصفه جل وعلا إلها يعبد، فقال إني أنا الله لا إله إلا أنا الله العزيز الحكيم. نأخذها كاملة، والله لم يقل هذا في سورة واحدة، لكن هذا الذي وقع، إني أنا الله لا إله إلا أنا الله إنه لا إله إلا أنا العزيز الحكيم، كل ما ذكر في القصص وفي النمل. فاعبدني، أمره بالعبادة، لكنه في بعض الآيات يوجز وفي بعض الآيات يطيل. وإلا أيها المبارك كل ما ذكر من لقاء موسى عند ميقات ربه وقع كله بلا استثناء. السؤال الثاني.
الله يرضى عليك يا شيخ. السؤال الثاني يتعلق بالضرائب في هاي الدول الأجنبية والدول غير المسلمة. احنا عايشين باستراليا، وما يخفى على شريف علمك بأنه الضرائب هنا توصل إلى 40 أو 45%.
نعم.
وأني صاحب عمل بفضل من الله عز وجل.
نعم.
فشيء طبيعي للكل هنا يحاول يقلل من هاي الضرائب بقدر الإمكان. السؤال هو أنه يعني قانونا هنا في هاي القانون الضريبي بأنه أي مصاريف متعلقة بالعمل هذه تسقط من الضرائب بشكل طبيعي، لكن المصاريف الشخصية مثل مصاريف الأكل والشرب والمصاريف العامة اللي هي ما لها علاقة بالشغل هاي ما يعتبروها من المصاريف اللي تسقط من الضرائب. لكنه إذا أنا لأنه أنا صاحب عمل إذا طفت هاي المصاريف الخاصة مثل شراء بيت شراء سيارة أكل شرب وإلى آخره إلى هاي المصاريف العمل عمود بس أقل شيء من الضريبة.
افعل ولا حرج. اسمع يا أخ سنان، في هذه افعل ولا حرج، المهم ألا تؤتى من قبل القانون، يعني المهم احتط لنفسك ألا يأتوك من قبل القانون. أما من ناحية الشرع في ذمتي أنا، لكن من ناحية القانون أنت أدرى بقانون البلد، لا يتسلط عليك أحد بطريقة القانون، هم يحتكمون إلى النظام إلى القانون.
هذا أنا مأمن نفسي بفضل الله،
يعني بفضل الله أمن نفسك من هذا الباب، أما غير ذلك فلا تخشى شيئا. السؤال الثالث.
الله يطالك دنيا وآخرة. السؤال الثالث في باب الوصية، يعني أنا أكتب وصية وأنت أعلم بأن هاي الدول ما تأخذ بالوصايا الإسلامية، لكن عندهم قانون إذا أنا هاي إذا كتبت وصية وسجلتها عند المحامي وعند القانون بأن وصية إسلامية يطبق بها الشرع الإسلامي يوافقون عليها. السؤال هو إنه أنا الله سبحانه من علي بشيء من المال ومن علي ببيت أملكه بفضل من الله عز وجل. السؤال أنا عندي ثلاثة من الولد، اثنين من أم وواحد من أم ثانية. لو أنا اشترطت شرط بهالوصية بأنه أنا بعد ما أموت البيت اللي هو تسكن به زوجتي إذا كانت عايشة طبعا في الوقت اللي أنا حموت فيه إنه الورثة اللي هم أولادي ما يقسمون البيت إلى أن أمهم يتوفاها الله عز وجل، هل هذا الشرط جائز شرعا أم غير جائز؟
هو هذا يأتي كيف يأتي بأنك هل يعني في نظامهم في قانونهم يقبلون الوقف؟
نعم يقبلون.
إذا قبلوا الوقف أنت تجعل هذا البيت وقفا، قل هذا البيت وقف.
كيف يعني شيخ؟
يعني اكتب في الوصية هذا البيت وقف تسكنه زوجتي وأبناؤها ومن احتاج من أبنائي، فهذا الأمر يجعل البيت وقفا تستفيد منه الزوجة ويستفيد منه الأبناء، فلا يملك أحد بعد ذلك بيعه ولا التخلص منه. واضح؟ إذا كان البيت
نعم
يعني يجعل البيت وقفا حتى لا يتسلط عليه أحد من الورثة. وقل إن السكنة فيه تكون في المقام الأول لزوجتي وأبنائها ومن احتاج إليه من أبنائي من غيرها، لك أن تقول هذا.
نعم. بعد ما تتوفى زوجتي ويطبس الأولاد هل ممكن أنه يتصرفون فيه ولا مو ممكن؟
لا لا يمكن، إذا جعلته وقفا لا يمكن لهم أن يتصرفوا فيه.
طيب زين زين اذا يعني بعد ما الاولاد يكبرون وموتن او واحد منهم يموت
هو انت اكتب انه كل من وراء يعني اكتب الى يعني الى ان يعني ينقطع حط يعني حط هذه الطبقات الى الطبقه الثالثه ثم يصبح لفقراء المسلمين الذين يعيشون في استراليا. افعل هكذا يعني عدة طبقات، يعني ابنائك وابناء ابنائك وابناء ابنائك ثلاثه اجيال، ثم قل بعد ذلك يكون لفقراء المسلمين، كده تطمئن نفسك أكثر. واضح الآن؟ طيب نكمل في وقت آخر مع الأخ سنان. إلهام من سوريا.
ألو؟
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام، حياك الله.
ممكن أسأل سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، أنا نزل علي الحيض قبل رمضان بيوم واستمر معي إلى الآن. أنا حسبت حسب معلوماتي إنه
على العموم الدم يا أختي إلهام إذا كان دما مقاري طال أو قصر، إذا كان هو دم الحيض لم يتغير فهذا حيض، فإن كان قد زاد عن الحد وتجاوز الأيام التي تألفينها عادة ورأيت تغيرا في الدم فهذا دم استحاضة. السؤال الثاني.
لم يعني ما تغير، ظل مستمر على نفس اللون ونفس الرائحة بس بيقل وبيزيد، بس يعني هو مو أيام الطبيعية، يعني زاد عن حده الضعف، هو بالعادة 8 أيام إلا صار 15-16 يوم. أنا بارح صمت واليوم صمت بس أنا فيما بين يعني حيرة، هل أنا صيامي جايز ولا لا؟
لا، إذا كان الدم يعني قائما إلى اليوم وهو بنفس لونه وهذا هو دم حيض، إلا أن تذهبي إلى الطبيبة لتتأكدي منها، قد يكون دم جرح. الأخ محمد من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
حبك الله يمسيك بالنور.
حبك لله يا شيخ.
حبك الله.
كيف الصحة إن شاء الله؟ تمام
الحمد لله.
بغيت أستفسر شيخ، هذه إحنا عندنا أم العيال شوي مو صاحية، دكتور قال لا تصومي ويعني خطر على الكلى، يعني أبغي أعرف الحين كل يوم يحطون شيء، اليوم حاطين 10 درهم ما شنو، يعني هاي التلاعب ليش بالدين؟ يعني أبي أعرف أطمئن قلبي، يعني كم ما أدفع حق الجمعية؟
لا يوجد مبلغا بعينه، يوجد إطعام. الإنسان إذا كان مريضه عاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا الإطعام لا يعطى دراهم معدودة وإنما يتم عن طريق الإطعام. إن وجدت جمعيات تتوكل عنك تقوم بهذا الأمر فيجوز، وأنت تسأل الجمعية، أنتم جمعية عن جمعية تختلف والطعام عن طعام يختلف، فربما وجدت جمعية تقول نحن ب50 درهم وهذا يدل على أنهم يعطون طعاما جيدا، وقد تأتي لجمعية تقول لك 10 دراهم وهذا يدل على أن الطعام الذي يأتون به قليل لا يكفي، فأنت ابحث عن جمعية يعني تعطي طعاما حسنا جيدا يكفي، أو أنت بنفسك اذهب إلى المطعم واشتري طعاما يغلب على ظنك أنك لو أردت أن تأكل أكلت هذا الطعام، ثم أتي به وأعطه للمسكين يقتات به. هذا هو الأمر بوضوح. الأخت فاطمة من الشارقة.
أهلا، السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
والله كثير نحبك يا شيخ بالله.
أحبكم الله.
يا جزاك الله على الخير. يا شيخ أول حاجة عندي أتمنى أنك تدعي لي ربي يرزقني الذرية، ما عندي الذرية وقلبي كثير كثير محروق يا شيخ.
الله يرزقك الذرية الطيبة الصالحة عاجلا غير آجل يا أختي فاطمة.
يا ربي إن شاء الله. سؤالي الثاني يا شيخ، أنا كان عندي في عندي ألياف في الرحم ورحت سويت عملية ورجعوا لي ثاني، فأريدك تعطيني دعاء أو شيء أستعين به عشان ربي يعني يشافيني من هذا المرض. الله يجزيك ألف خير.
والله حاليا يا أستاذة فاطمة يعني ما لا أستحضر شيئا في هذا الباب، لكن يعني أنفثي في يدك في كفك 3 مرات، قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ثم ضعي يدك على الرحم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات على موضع الرحم، 7 مرات بعد أن تكوني قد كبرت 3 مع النفث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ثم ضعي يدك، وإن شاء الله تعالى يرفع الله ما بك من بأس ويكفيك الله ما تخافينه من هم. نعم يا أم
مآل.
مآل من العين.
من العين.
من العين ما شاء الله عليك حاضرة.
وربنا يجعلك من ذوي الحسنات ويستفيد من كثير من علمك، وأرجو أن تدعو لي لو سمحت. سؤالي.
نعم.
قال رسول الله عليه وسلم يا معاش هل أدلك على أعمال الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفي الخطيئة والصيام والصلاة في الجوف الآخر من الليل.
نعم.
المقصود به الثلث الآخر من الليل.
نعم.
ومتى يبدأ أو تحديدا الساعة كم؟ 1 2 3.
النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ لا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم 3 تجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الليل يقسم إلى 3، الآن مثلا في دبي المساء يبدأ الساعة 7 تقريبا أذان المغرب، والساعة 4 أذان الفجر، من 7 إلى 12 5 ساعات، ومن 12 إلى 4 4 ساعات، مجموع الليل 9 ساعات، 9 ساعات نأخذ 3 ساعات الأخيرة، إذن من الساعة 1 ليلا إلى الساعة 4 هو جوف الليل الآخر. واضح يا أختي؟
واضح. والدعاء لو سمحت يا شيخ معاذ
ندعو لك إن شاء الله وأنت يدعو الله لنا، نسأل الله العافية يا أم مآل. نعم رقية من الجزائر، سندس من دبي.
ألو.
نعم حياك الله أختي سندس.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، وكل عام أنت بخير على رمضان.
على رمضان والعيد خلاص الحمد لله.
إن شاء الله.
تفضل.
الله يعيد عليك بالخير والصحة والسلام إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
ألو.
معك معك.
الله يخليك يا رب. والله أنا عندي ابني عمره 16 سنة. يعني أقل ما يمكن أن أقول عليه أنه عاق، يعني بضل يغلط علي وبغلط عليه كلام من هذا الكلام الكبير. يعني حاولت معاه كل الطرق أحكي بالدين ما بيرضى، بقول لي أنت مش أمي، حاولت كل شيء، بالأخير صار يعني ما بقدر أحكي الكلمة. ما يعني
والده والده موجود؟
لا والله والده صارت مشكلة. هو هذا أنا بدي أسألك سؤال ثاني بس مش على الهوى، يا ريت. إذا
كان الابن كذلك أنا أرى أن تتركيه وقتا معينا، يعني لا تبقين تلحين عليه في شيء، اتركيه دعيه فترة شهر شهرين مع الدعاء يغلب على الظن أنه سيراجع نفسه، لكن إن بقي الأخذ والعطاء والملاحاة هذه لا تجعل له وقت يفكر يراجع نفسه، لأن الأمر ما زال قائما، فلعلك تتركينه كما يفعل ما يشاء لمدة 2 شهر، غالب الظن مع دعائك إن شاء الله له أن هذا سيؤثر فيه، وربما ينفعه الله بكلمة يسمعها من غيرك، ولا حاجة لأن تخاطبيه كثيرا، وإنما خاطبيه بقدر، يعني بلغة العامة اليوم حاولي أن تتجنبيه، وهذه مرحلة مراهقة 16 عاما إن شاء الله أنها بعد حين يعني يعود إلى رشده وينضج أكثر فأكثر. الأخت فاطمة من الشارقة.
نعم يا شيخ، آسف انقطع الخط بيني وبينك.
نعم.
يا شيخ أنا سمعتك في كذا فيديو تقول ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.
نعم.
40 مرة في السجود.
نعم.
في السجدة الأخيرة. نعم سيدي الشيخ، هذه أقولها يعني لما أسجد أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أصلي على الرسول وأحمد ربي وبعدين أقول
لو الدعاء. لو فعلت هذا، لو فعلت هذا يجوز، لكن نحن نقول إن الإنسان يسبح ثم يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة يرجى أن يستجيب الله له ويرزقه ما يتمناه.
نعم سيدي. وفي سؤال ثاني، كيف أتقرب من ربي عشان يستجيب دعواتي؟ كيف أتقرب؟
الله أرحم.
أنا أحب ربي كثير.
يا أختي فاطمة، الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. ما دمت تصلين تذكرين الله، لا تؤذين مسلما لا تؤذين مسلمة، ترددين مع الأذان، تقرأين القرآن، تتصدقين، فأنت على خير عظيم. هذه القربات التي أمر الله عز وجل بها عباده الصالحين ذكرانا وإناثا، فهذا أنت على خير عظيم. وأبشري بفرج الله، ولا تيأسي ولا تقنطي، وما لم يقع اليوم سيقع غدا، ورحمة الله واسعة وفضل الله كبير، وعما قليل سيفرج الله عز وجل عنك. رقية من الجزائر، تفضل يا رقية. لم يكتب لرقية من استراليا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام
عليك بالأسئلة
يا هلا
شيخ. سؤال واحد عندي باقي، هو يتعلق بالفوائد البنك.
نعم.
أنا عندي حساب بالبنك ويجيني عليه فوائد من البنك، فوائد ربوية شهريا، فأني هاي الفوائد ما أدخلها في مالي ولا أكل ولا أشرب منها، لكن أطلعها للمسلمين المحتاجين، مو بنية الصدقة لكن بنية التخلص منها من جانبي وهم يستفادوا من عدها. فهل هذا أفضل أم أنه الأفضل أنه أقطع هاي الفوائد؟
لو تقطع هذه الفوائد يأخذونها هم،
طبعا
يأخذها البنك. والله أنا أرى أنك تأخذها وتبحث عن فقراء المسلمين، تصنع لهم بها أشياء، تعطيهم مثلا تصنع ثلاجة، غسالة، أثاث، غير شيء غير مطعوم، هذا خير من أن يأخذها البنك بالعقل. يعني لأنك أنت إن لم تصنع هذا عادت الفوائد للبنك، وهم لا يلقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني ما أبو مصعب من الجزائر. نعم تفضل يا أبا مصعب. صعب الوصول إلى أبي مصعب، لا هو بحمد الله يعني رمضان يعني كادت لياليه أو قربت لياليه أن تنقضي، فالمسلم في خاتمته يجتهد في الدعاء، يجتهد في القيام، بقيت عدة ليالي يعظم الإنسان فيها ربه ويدعوه ويرجوه ويستغفره ويسأل الله عز وجل الخاتمة الطيبة والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك اللهم نورا نهتدي به ورزقا حلالا طيبا نكتفي به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.